بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث ومصنع لتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نميرة وغيره عن عبد الله بن إدريس عن ابن جريج معناه، وأخرجه محمد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقال عبد الرزاق عن معمر: في كل مال لم يقسم. قال: هذا حديث صحيح. قيل: الشفعة اشتقاقها من الزيادة، وهي أن يضم المأخوذ إلى ما عنده فيشفعه، أي يزيده. قال الإمام: اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الريع المنقسم إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد فيأخذه بقيمة ما باعه به. واختلفوا في ثبوت الشفعة
انتزاع الحصة، حصة الشريك من يد من انتقلت إليه، هذه الشفعة. وتكون في الشراكة العامة التي لم يتحدد نصيب الطرفين فيها، وإنما هي مشاعة، اشترينا فدان أرض لكل منا نصفه، لكن أين نصفك وأين نصفي، لم تضرب حدود ولم تقع ولم تصرف طرق، فيكون مشاعا. فإذا جئت أنت فبعت حصتك لآخر من غير رجوع لي، فلي أن أنتزع هذه الحصة من يد من انتقلت إليه وأعطيه الثمن، وليس له أن يرجع، وليس له أن يمتنع، لأن هذا الحق لي. كان ينبغي على شريكي هذا أن يرجع إلي، أما إذا باعه ولم يرجع إلي فلي أن أنتزع هذه الحصة ممن انتقلت إليه، لكن بالسعر. لكن لو انتقلت إليه بهبة، هبة وهب إياه أو تصدق بها أو كذا، فإنه لا يكون فيها الشفعة، لكن لابد أن تكون ببيع. كذلك إذا علم وسكت فلا يجوز له بعد ذلك أن ينتزع، لأنه علم وسكت. كذلك لا ينبغي على البائع هذا أن يبيعه بسعر وهمي، بحيث يصعب على شريكك أن ينتزع هذه الحصة من يد من انتقلت إليه. يعني مثلا باع فدان مثلا بخمسة مليون، يبقى نصف فدان حق هذا كتب عقد بخمسة مليون، حينئذ يقول: أنا ما عندي الخمسة مليون حتى أدفع لمن انتقلت إليه لأسترد هذا الأمر، فيعجز عن ذلك. ولهذا إذا تبين بعد ذلك تلاعبه وتزييفه وتزويره، فإن الشفعة تثبت ولو بعد حين. يبقى الشفعة عبارة عن إيه؟ محافظة على حقوق الناس وحقوق الشركاء. والشريعة جاءت برفع الخلاف بين الناس والشحناء والبغضاء، ولهذا جميع العقود المحرمة تعود إلى هذه العلل، علة بغضاء، علة شحناء، علة غرر، علة جهالة، علة ربا، تعود العقود المحرمة كلها إلى هذه العلل. لكن عقد قائم على مصلحة ما في ضرر لأحد لا ترى الشارع يحرمه. فالشفعة حافظت على حق هذا الشريك. أنت شريكي في قطعة أرض، في قطعة أرض على المشاع، فبعت حصتك دون أن ترجع إلي، أنتزع هذه الحصة ممن انتقلت إليه وأعطيه الثمن، وأعطيه الثمن، لأنه ليس لك أن تبيع دون أن ترجع إليه. ما يقول: أنا بعت ملكي. بعت ملكك الذي لم يعين، لكن إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق خلاص فلا شفعة. إذا ما في أي شيء مشترك بينك وبين شريكك هذا ضربتم الطرق وكل شيء وقع وما في أي شيء مشترك بينك وبينه، حينئذ يبيع ولا فلا شفعة. هذا هو الأصل. لكن تنازع في مسألة شفعة الجار كما يذكره هنا رحمه الله. نعم.
واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى أنه إلى ألا شفعة للجار، وأنها تختص بالمشاع دون المقسوم. هذا قول عمر وعثمان رضي الله عنهما.
تختص بالمشاع دون المقسوم، فالجار كل واحد يعرف بيته ويعرف حدوده وكذا، يبقى خلاص ما صار مشاعا، صار مقسوم الآن لظاهر النص، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم.
هذا قول عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهو قول أهل المدينة سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وذهب قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى ثبوت الشفعة للجار، وهو قول الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي، غير أنهم قالوا الشريك مقدم على الجار، واحتجوا بما أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي وساق بسنده عن أبي رافع يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بثقبه. قال هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن محمد بن يوسف عن سفيان قال والثقب القرب بالسين والصاد، يريد بما يليه وبما يقرب منه، وليس في هذا الحديث ذكر الشفعة، فيحتمل أن يكون المراد منه الشفعة، ويحتمل أنه أحق بالبر والمعونة كما روي عن عائشة رضي الله عنها.
أحق بجاره في البر والمعونة والتعاون كما جاءت الوصايا بالجار، ويحتمل أن يكون بالشفعة، أحق بثقبه، أحق بقربه، أحق بجواره، فلا ينبغي أن تبيع بيتك حتى تعرض ذلك على جارك، فإن بعته كان له أن ينتزع. هذا عندي من أثبت له الشفعة. نعم.
كما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما من كبابا. وإن كان المراد منه الشفعة فيحمل الجار على الشريك جمعا بين الخبرين، واسم الجار قد يقع على الشريك لأنه يجاور شريكه بأكثر من مجاورة الجار، فإن الجار لا يساكنه والشريك يساكنه في الدار المشتركة.
إذا أريد بالجار إذا أريد بالحق من الشفعة فيحمل لفظة الجار على الشريك، يبقى الشريك أحق بثقبه حتى لا يقع التعارض. نعم.
قال الإمام يدل عليه أنه قال أحق، وهذه اللفظة تستعمل في من لا يكون غيره أحق منه، والشريك بهذه الصفة أحق من غيره وليس غيره أحق منه. وروي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. قال وهذا حديث لم يروه أحد غير عبد الملك ابن أبي سليمان، وتكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث. وقال الشافعي يخاف
يقول في الحاشية هنا بعد اللفظ الأول الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إن كان طريقهما واحدا، قال في الحاشية خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده قوي، وقال الترمذي حسن غريب. ثم قال معلقا على كلام البغوي وهذا حديث لم يروي أحد غير عبد الملك بن أبي سليمان، وتكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث. اقرأ الحاشية. الحاشية قال هو من كلام الترمذي
عقب إخراج الحديث وتمامه وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. وروي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال عبد الملك بن أبي سليمان ميزان يعني في العلم. وقال ابن الجوزي في التنقيح فيما نقله الزيلعي عنه في نصب الراية واعلم أن حديث عبد الملك بن أبي سليمان حديث صحيح، ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة وهي الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، فإن في حديث عبد الملك إذا كان طريقهما واحدة، وحديث جابر المشهور لم ينفي فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق. فنقول إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئر أو السطح أو الطريق فالجار أحق بثقب جاره.
واعلم أن حديث عبد الملك صحيح ولا منافاة بينه،
واعلم أن حديث عبد الملك بن أبي سليمان حديث صحيح ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة وهي الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، فإن في حديث عبد الملك إذا كان طريقهما واحدة، وحديث جابر المشهور لم ينفي فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق. فنقول إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئر أو السطح أو الطريق فالجار أحق بثقب جاره لحديث عبد الملك، وإذا لم يشترك في شيء من المنافع فلا شفعة لحديث جابر المشهور. وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقضح فيه، فإنه ثقة، وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها، إنما كان حافظا، وغير شعبة إنما طعن فيه تبعا لشعبة. وقد احتج بعبد الملك مسلم في صحيحه واستشهد به البخاري، ويشبه أن يكون إنما لم يخرج حديثه هذا لتفرده به وإنكار الأئمة عليه فيه، وجعله بعضهم رأيا لعطاء وجعله بعضهم رأيا لعطاء أدرجه عن عبد الملك في الحديث. ووثقه أحمد والنسائي وابن معين والعجلي. وقال الخطيب لقد أساء شعبة حيث حدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان، فإن العرزمي لم يختلف أهل الأثر في سقوط روايته، وعبد الملك ثناؤهم عليه مستفيض.
نعم. وقال الشافعي
رحمه الله.
نعم.
وقال الشافعي يخاف ألا يكون محفوظا، وأبو سلمة حافظ، وكذلك أبو الزبير، ولا يعارض حديثهما بحديث عبد الملك، ويحتج من يثبت الشفعة في المقسوم إذا كان الطريق مشتركا بهذا، وبقوله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، والمراد منه الطريق في المشاع، فإن الطريق في المشاع يكون شائعا بين الشركاء، فكل واحد يدخل من حيث يشاء، فإذا قسم العقار بينهم منع كل واحد منهم أن يتطرق شيئا من حق صاحبه، فتصير الطريق بالقسمة مصروفة. ولو كان بين الشريكين بئر أو حمام أو طاحونة لا يحتمل القسمة، فباع أحدهما نصيبه فلا شفعة لل...
دي مسألة أخرى. إذن هذه مسألة الجار التي يقول فيها الشيخ واختلف ثبوت الشفعة للجار، فنقل عن الأكثر عدم ثبوتها اعتمادا على الحديث، حديث جابر رضي الله عنه الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. واحتج من رأى الشفعة للجار بحديث البخاري الجار حق بثقبه، وفسروا ذلك بالقرب وجعلوا الحق هذا له. وكما سمعتم تفصيل الكلام في مسألة الجار حق بثقبه، هل الجار المراد به الجار الذي يجاور مع قسمة الحدود، أو المراد به الشريك وبالتالي لا تعارض، ويكون الجار الذي يجاورك في البيت أو كذا وليس بينكما شيء يكون ليس له حق الشفعة. والذي يترجح من هذا أنه لا يمكن إهدار حديث البخاري الجار حق بثقبه، ولكنه يجمع بينه وبين حديث جابر أنه على الاستحباب وليس على الوجوب. فهناك شفعة تجب وهي الشفعة التي لم تقسم فيها الطرق ولم تقع فيها الحدود وكذا لتجب كما سبق. هناك شفعة مستحبة وليست واجبة إذا كان لك جار وليس بينك وبينه اشتراك في منفعة، فحينئذ تصيب للخواطر وكذا فيكون هذا مستحبا. فالأحقية هنا أحقية ماذا؟ أحقية حق قائم على الاستحقاق، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق على المسلم كذا، وفيه المستحب وفيه الواجب، حق المسلم على المسلم وفيها المستحب وفيها الواجب. فكلمة أحق هذه تطلق على المستحب كما تطلق على الواجب. وهنا حديث جابر نص في المسألة فيما في إذا لم تقسم الحدود وتقع الطرق وكذا، فإذا وقعت فلا شفعة. وأما حديث الجار أحق بسقبه هذا محمول على الاستحباب وليس على الوجوب، وبهذا تجتمع الأدلة. وهذا أوضح يعني جمع يمكن أن تجمع بينه وبين هذا، فلا تهدر هذا الحديث ولا هو حديث البخاري الجار أحق بسقبه، ولا تهدر حديث جابر رضي الله عنه فلا شفعة، يعني إذا وقعت الحدود صرفت الطرق. فإذا كان بينهما ممر مشترك، ممر مشترك يبقى فيه شفعة، إذا كان هناك بئر مشترك يبقى فيه شفعة، إذا كان هناك منفعة مشتركة يبقى فيه شفعة. أما إذا ما كان في منافع مطلقة مشتركة فحينئذ لا شفعة واجبة. ولهذا في حديث جابر فلا شفعة يعني لا شفعة واجبة، لكن يبقى للجار شفعة مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقبه، فيحمل على إسحابه. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم، وبهذا يجتمع الدليلان. وأما حديث الجار حق شفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إن كان طريقهما واحدا، فهذا إن صح فهذا لا يعرض حديث جابر الأول الشفعة في من لم يقسم فلا وقت حدوده فلا شفعة، ويحمل الجار هنا على ماذا؟ على الشريك، على الشريك. نعم. وبعدين قال إذا كان طريقهما واحدا معنى أنه في أنه أن هناك اشتراكا في المنافع، وبهذا لا يعارض حديث جابر الأول في اشتراك في المنافع، إنما إذا ما كان في اشتراك في المنافع فتكون الشفعة ماذا؟ مستحبة وليست واجبة. نعم نعم نعم. عن حديث هو هذا الأقرب، هو هذا أقرب أن الحديث هذا منكر. ولهذا الذي رد هذا إنما رد بترجمة عبد الملك ولم يرد بنص الحديث. أما ترجمة عبد الملك نعم ما في إشكال، لكن الكلام في النص نفسه، الكلام في النص ليس الكلام في الراوي. نعم أي نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى ولو كان بين الشريكين بئر أو حمام أو طاحونة لا يحتمل القسمة فباع أحدهما نصيبه فلا شفعة للآخر عند مالك والشافعي، لأن الشفعة لدفع مؤنة المقاسمة ولا يلحقه هاهنا مؤنة المقاسمة. وعند الثوري وأبي حنيفة تثبت، وإليه ذهب ابن صريج لسوء المشاركة فيما يتأبد ضرره كما في المنقسم. وتثبت الشفعة
نعم. هذا في مسألة، وما إذا كان الاشتراك في شيء ما يقبل القسمة، ما يقبل أن ينقسم، الأرض تقبل أن تنقسم، العقار يقبل أن ينقسم، لكن لو في شيء ما يقبل أن ينقسم زي البئر تقسمه كيف؟ أو طاحونة كيف تقسمه؟ فلهذا لا شفعة في ذلك. يبقى الشفعة تدخل فيما يقسم، فما يقبل أن يقسم. لهذا النبي قال فإذا صرفت حدود وقع الطرق وكذا فلا شفعة، أي إذا تكون القسمة خاصة بما يقبل هذا. أما إذا لم تكن هكذا، نحن مثلا نشترك مثلا في شيء ما يقبل القسمة، قلم مثلا، هذا ما يقبل القسمة، تقسم القلم إزاي؟ تصرف تضع حدودا كيف مثلا يعني كتاب كذا، فإذا باع نصيبه خلاص هذا لا شفعة فيه. نعم.
قال: وتثبت الشفعة للذمي على المسلم، وكان الشعبي لا يرى الشفعة للذمي.
هذه مسألة، هل تثبت الشفعة للذمي الذمي، ولا هذا من حق المسلم على المسلم؟ هل هذا الأمر خاص بالملكية نفسها وبالتالي لا فرق بين المسلم والذمي، لأن الإنسان له أن يشارك الذمية في شيء، ولا هذا خاص، ولا هذا العلة فيه مراعاة حق المسلم للمسلم وبالتالي لا يكون للذمية هذا؟ يقول: وتثبت الشفعة للذمي على المسلم، وهذا الصحيح، هذا هو الصحيح في مطلق الشراكة، هذا هو الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عرض الدار على الشريك قبل البيع. وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله.
وعمل الناس يا اخوان على مسألة الايه الشفعة للجار، عمل الناس عندنا يعني مسألة واحد يبيع داره ولا يبيع ارضه دون الرجوع الى الجار، يلزمونه اذا ارادها الجار يلزمونه بهذا، بس اذا لم يكن الجار متعديا او باخسا الثمن، باخسا الثمن، في بعض الجيران يربط سعرا للقطعة، فإذا جاء واحد يدخل يقول: لا أنا الجار وسأشتريها، هنا لا حق له، لأن كل من تصرف في حقه تصرفا غير صحيح فإنه يسقط حقه فيها، يسقط حقه فيها. بعض الإخوة كان له قضية في مثل هذا، اشترى أرضا من واحد وله جار، فبعدما اشترى جاء الجار وقال: لا أنا أولى، وهذا الجار كان يربط للأرض سعرا على مدار زمن طويل ويوقف بيعه، فجاء الأخ واشترى وحصل تحقيق بينهما وكذا، إن كيف تتعدى على الجار أو هذا. نعم أنت لك الحق، لكنك أسأت التصرف فيه، لا تريد أن تشتري الأرض بالثمن المعتاد عند الناس والسائل عند الناس، يبقى هنا سقط حقك، سقط هنا حقك. نعم. فين في اول شهر هتقول شوفها للشريكي في الريع المنقسم، اذا بقى الريع الملكيه يعني الملكيه اللي تقبل قسمه، الملكيه اللي تقبل قسمه، مثل ما تقول عقار الارض. نعم. ده من بين قصيرش، ما فيش اشكال، ما في مشكلة، ما في مشكلة، استحباب بس الايه؟ ولو بيع له انت او كذا، لانه هذا حقه يبيع لمن شاء، لكن لا ينبغي هذا أن الأول يأتي إلى الرجل ويعرض عليه هذا الأمر أو يعرض شريك مناسب، لكن من جهة ثبوت الشفعة لا ما تثبت، لأن هذه ما تنقسم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عرض الدار على الشريك قبل البيع. وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم شريكا في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذه وإن كره تركه. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى عن زهير. قال: الربع والربعة المنزل الذي يربع به الإنسان ويتوطنه. ويروى عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به حتى يؤذنه. ففيه دليل على أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار والأراضي، وهو قول عامة أهل العلم. فإن كان فيها أشجار وأبنية فيثبت للشفيع أخذها تبعا للأرض. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشفعة تثبت في جميع الأموال المشتركة من العروض والحيوان وغيرها، لما روي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. وهذا الحديث غير ثابت مسندا، إنما هو عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وفي الحديث دليل على أنه ليس للبائع أن يحتل لإبطال حق الشفيع، وإذا أراد البيع فعليه أن يعرض على الشريك، فإن رغب فيه لم يخطر عليه غيره، فلو أخبره فترك أو عفى عن الشفعة فلا
يصح. فتكون الشفعة في كل شيء، يعني في كل شيء يقسم، في كل شيء يقسم وليس في كل شيء مطلقا. نعم.
وفي الحديث دليل على أنه ليس للبائع أن يحتال لإبطال حق الشفيع، وإذا أراد البيع فعليه أن يعرض على الشريك، فإن رغب فيه لم يخطر عليه غيره، فلو أخبره فترك أو عفى عن الشفعة فلا يبطل به حقه عن الشفعة، لأنه عفو قبل ثبوت الحق. فإذا بيع فله أخذه عند بعض أهل العلم. وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد
لا يغيرها
فلا شفعة له.
يعني مثلا أنا وأنت شريكان في قطعة أرض، وجيت أنا بعت هذه الحصة لأحمد أو عماد أو كذا أمامك، وأنت ساكت ما تتكلم، بعد ذلك قلت الحق إيه، أنا ليه حق الشفعة. ممكن يحصل هذا، الأرض مثلا جارك يبيع هذا أمامك وأنت موافق على هذا، ساكت يعني، ثم ارتفع ثمن أرض بعد أسبوع، فجئت الطالب بالشفعة، لأنك لو رددت إليه 100,000 فقد وصلت أرض إلى 200,000، فهل تثبت لك الشفعة حينئذ؟ الجواب لا، طالما علمت وسكت ولم طالب هذا الحق خلاص، نعم سقط حقك. أما إذا لم تعلم، كنت مسافرا وما علمت إلا بعد سنة، فالحق باقي لك. نعم.
أما بعد البيع فإذا علم به الشفيع فالأخذ يكون على الفور، فإن أخر مع الإمكان بطل حقه. وقيل: لا يبطل ما لم يمض 3 أيام. وقيل: لا يبطل أبدا ما لم يرضى به. أما إذا كان غائبا لم يعلم بالبيع فهو على شفعته وإن طالت المدة.
صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وضع الخشب على جدار الجار.
نعم نكتفي بهذا. سبحان الله يا اخوان، احكام وعلم، سبحان الله، يحتاج حفظ وتدوين، حفظ هذه النصوص وتدوينها ومعرفه هذه الاحكام ورؤوس هذه المسائل. الحقيقه البغوي يعني تعب تعبا عظيما في هذا الكتاب، واعطاه ايانا سهلا غضا طريا، نصوص حكم عليها أقوال أهل العلم. ماذا تريد بعد ذلك؟ أدخلها بقى حفظ وتفصيل وتنقيح وغير ذلك. سبحان الله، هذه الدروس يا إخواني دروس مباركة. ليقول: أنتم ما عندكم إلا جرح وتعديل. واحد أول أمس يقول: أنتم ما عندكم إلا الكلام في الجرح والتعديل. سبحان الله يا أخي، أنت سمعت شيئا يعني، سبحان الله. فأقول يعني هذه الكتب يا أخواني مهمة في الأبواب، هذا تفسير وهذا حديث بفقه وهذا حديث بتفسيره وهذا عقيدة وهذا كذا، كتب دروس مهمة مهمة يا أخواني، حرصوا عليها بارك الله فيكم. احنا جميعا نتعلم، مو بهذا درس هشام البيري، هذا درس ابن تيمية والبغوي، اوعى الشيطان يضحك عليك كما قد يقول او كما قال البعض من زمان، يقول لك احنا خلصنا اللي عند الشيخ، خلصنا اللي عند الشيخ، واحنا بقى الان كذا تبرير يعني لانقطاع عن الدروس، لك احنا خلصنا العنزي، احنا خدنا اللي عند الشيخ، جلسنا الشيخ سنوات احنا خدنا اللي عند، هو انت اخدت عند الشيخ والشيخ عنده شيء؟ الشيخ ما عنده شيء. طيب انت اخذت هذا اليوم، ها انت منقطع عن الدروس بقى 3 سنين، اخذت اللي عند الشيخ، طيب اليوم هذا ها اخذته؟ ما اخذت. طيب هذا عند الشيخ، هذا عند البغوي وعند ابن حبان وعند ابن تيمية وعند أئمة السلف، 200 كتاب خدتهم؟ الشيخ ما عنده شيء. ولو جلست الشيخ 1000 سنة، عشت أنت والشيخ 1000 سنة، فما تنهي اللي في دروسه، اللي في الدروس تقصد عند الشيخ إيه؟ يعني خلاص عند الشيخ إن هو عرفنا رأيه في مسألة الإيمان، وعرفنا رأيه في مسألة الجهاد، وعرفنا رأيه في مسألة كذا، كذلك كتب السلف كل واحد عرفنا اللي فيها، خلاص على ما نقرأ؟ لأن الشيطان يا أخواني قد يدخل عليك بأدنى الشبه، أو قد يقرقر طالب في أذنيك بشيء فتعتقد أنه الصواب، لكن خلاص أصل الدروس معروف، يعني والشيخ يتكلم في الجرح والتعديل مش عارفين، زي بعضهم يقول لك يعني مثلا أنتوا عندكم عمومات، ما عندكم تفصيل، عمومات كل هذه عمومات، أنا أخشى أن يكون في علم لدني يا أخوان، ما أدري في علم لدني يعني في ما نسمع عنه ولا إيه، يعني في علم بعد هذا في علم ثاني ولا شيء، في علم لدني، في علم باطني، وما بقى لأن يكون في علم باطني ولا علم لدني، تختص أنت بمعرفتك. فأنت ببارك الله فيك هذه الدروس مفيدة ونافعة، ولا ينبغي أن تترك حرفا من هذا، إن تركت حرفا من هذا أنت خسران والله، خسارة عظيمة جدا. فلا يأتيك الشيطان يقول لك انفصل. سبحان الله، شوف شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، ناس تجلس عنده يا اخواني، احد المشايخ قد عندك من 69 هجرية الى 20، يعني كم سنة، 51 سنة، من 69 هجرية 1369 الى 20 1420، كم سنة احسبوا، 51 سنة طالب عند الشيخ، 51 سنة، يعني الشيخ ميت هو عنده كم سنة؟ هذا الشيخ اللي أقول لكم هذا عنده 70 سنة، عنده 70 سنة أو أكثر بقليل، 72 سنة، وهو عن يمين الشيخ من كم بقى سنة؟ من 51 سنة، 51 سنة طالب، إلى أن مات الشيخ وهو طالب، وهو شيخ أصلا من السفسيه، يعني كان الشيخ لما بينتهي الدرس الشيخ يطلع في زحامه ويركب تلحقه أنت عند الباب الثاني تستفتيه، هو طالب قرينك وهو شيخك الذي تستفتيه، الشيخ الذي تستفتيه. ولعند ابن باز ما انتهى، ما ينتهي، لأن العبرة كما قلنا أخواني بماذا؟ العبرة بالكتب التي تقرأ، وإنما يأتيك الشيطان يقرقر في أذنيك بهذا، أول شيء يفصلك تحت دعوة الانتفاع، أذكر واحد بقى. بعد ذلك نم عليك ليل طويل، نم نم بس دلوقتي، وهتقوم الساعة 9 تذاكر، الساعة 9 مكسل للظهر، بعد الظهر شو بس روح اعملك مشوار كده وتعال. امس ذكرت انت بعد الفجر؟ امس ذكرت ولا نمت للجمعة؟ فانتبه الشيطان انما يأخذك، ثم بعد ذلك ينقض عليك، وبكل صراحة واضحة نقول لا يمكن ان تنتفع بأكثر مما تنتفع بمثل هذه الدروس، لا تضحك على نفسك، إلا شيء تحفظه كمتون، كمتون تحفظها في رأسك، فهذه اختر لها وقتا لا يعطلك عن فهم هذه المتون، لكن هذا الحفظ ما يكون في الدرس نفسه، ما يكون في الدرس نفسه، هذا الحفظ يحتاج إلى وقت خاص، هذا الوقت الخاص أنت أبصر به، لكن كطريقة تعلم وطريقة كذا لا تبتعد عن كتب العلم، تنتفع بإزالة إبهام، إزالة إشكال، تحقيق مسألة، بدلا من أن تفهم وحدك افهم بمجموع إخوانك فيستقيم فهمك وتدخل مسألة دخولا صحيحا. ولهذا ما تأتي المصائب إلا من أمثال هؤلاء الذين يشذون. فإذا المسألة يا إخواني هي مسألة ماذا؟ مسألة كتب. إنما تبرر لنفسك، فإذا أردت أن تنفصل فلا تبرر لنفسك، لا تبرر لنفسك، لا تبرر لنفسك. فالشاهد يعني هذا باب شفعة مثلا، باب شفعة فيه مسائل، شفعة تثبت للزم ولا ما تثبت للزم، الشفعة تكون في ماذا، في أي أمور، هل في ما يقسم ولا يقسم ولا لا، الجار تثبت له شفعة ولا ما تثبت، الكلام في حديث جابر وحديث عبد الملك هنا، الكلام في انتقاد شعبة. يعني إذا تتك مسائل حديثية، مسائل لغوية، الربعة هنا ما معنى الربعة، الريع هنا ما معنى الريع، يعني هذه مسائل يا إخواني في ربع ساعة، في نصف ساعة تأتيك. كيف أنهيت؟ أنهيت ماذا؟ أنهيت ماذا؟ ما هو ده المشكلة. ولهذا لو تسأل متصدق من 30 سنة هذه الأسئلة ما يعرف عنها شيئا، لأنه ما تعلمها، إنما تصدر تصدرا سطحيا وقبله المجتمع لأنه عنده فصاحة وعنده بيان، واعتقد أنه قد أتى النهاية في هذا. ولهذا يا أخواني نحن جميعا نكتشف جهلنا وحاجتنا للعلم بعرضنا على هذه الكتب. يا أخواني مدى حاجتنا لهذه الكتب؟ طيب قبل أنت ما تقرأ درس التفسير هذا وكل زمان زمان طائر في عنه، وتفسير الشنقيطي بأن الطائر هنا المراد بمعنان عند السلف، والقاعدة في التفسير هنا وكذا، وكلمة كافة، وكافة تأتي متعدية وتأتي لازمة، يا أخي لا تضحك على نفسك، بارك الله فيك، لا تضحك على نفسك، قسما بالله أنت ما تعرف هذه الأشياء قبل أن تحضر هذا الدرس، ولو عرفتها عرفتها بعرفة سطحية، ما هو بعرفة عميقة مدلل عليها، ولو عرفها واحد ما عرفها 10 ولا 20. وأنا ما أقول هذا إخواني من باب دعوة إلى مثلا الدرس، يعني حتى أقول أنا بيحضر عندي 1000 ولا 2000، لا يا إخواني انتبهوا، أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله ما حرصت على هذا يوما قط. وإنما الإنسان يكون الرائد الذي لا يكذب أهله وينصح لإخوانه، وإلا أبدا نفرح، نعم إذا يكثر أهل الخير وطلبة العلم نفرح، لكن والله يا إخواني ما نراعي هذا أبدا أبدا، إنما نريد لإخواننا الخير. ونحن نعلم يا إخواني، نحن يا إخواني خالطنا أناسا سبحان الله، يعني شوف مع العلم ظهر طويل وعنده حفظ مسائل، لكن ما أتعب الأمة مثل هذا. ليه؟ لأنه لم ينضبط في طلبه ولم ينضبط في فهمه، ولو أخذ العلم بطريقه الصحيح لانتفع. ولهذا لما نقول لإخواننا الآن انتبهوا اصبروا، التصدر لا تستعجل عليه، ليس معنى هذا يا إخواني نحن نعارض نفع إخواننا، بالعكس يا إخواني لو جلس الأخ ودرس شيئا قد إن شاء الله نحسبه نكون في ميزان حسناتنا، لكن يا إخواننا نحن نريد الأخ شيخا. أنا ما أريد الأخ يتصدر اليوم وينشغل بالتصدر قبل أن يستوي فيحاربك غدا ويحارب المنهج غدا. اصبر قليلا، اصبر قليلا، اصبر 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات. في بعض الإخوة قد يكون عنده مستوى طيب ممكن ينفع بعض إخواني لو جلس معهم، لكن يمنع هذا الآن، لأنه قد يغر الصدور وقد يصيب الأخ بكذا وقد يكتفي الأخ بهذا وقد 100 قد. معنا نعلم أن بعض الإخوة قد يكون في نفع، قد ينفع بعض إخوانه، لكن اصبروا يا إخواني، اصبروا اصبروا، حتى إذا تصدر واحد ما يكون تصدر رسلان ولا تصدر زهران ولا تصدر حسان يا إخواني، ما أنت أمامكم هو أمامكم تصدر هؤلاء، ما يكون هذه أفكار منحرفة، تصدر أشخاص ما استوى عدوم في العلم ولا تأدبوا بأدابه ولا طلبوه يا إخواني من مظانه. فحينما ننصح بعض اخواننا بمثل هذه الامور، ويا اخي انتبه يا اخي، واحنا الحمد لله يا اخواني احنا بفضل من الله سبحانه وتعالى يعني ما نجتمع واياكم عليه يا اخواني، ما هو بطريقة شيخ واحد، انما طريقة يا اخواني الحمد لله ما احد يعارض. اذا عرضك واحد قال فين حفظ المتون عندك يا اخي، مستويات عظيمة. اذا عرضك واحد وقال فين شروحات السلف يا اخي، عندك اسماء ما يعرفه كثير من الناس. إذا عرضك واحد وقال يا أخي فين تربية العلوم وسلك العلوم وكتب الأدب، أجلس مع بعض المشايخ وأنا في المملكة المرة هذه يقول يعني يا شيخ يعني لو تجعل كتابا في أداب الطلب وفي الأداب، ترى الطلاب يحتاجون إلى الأداب. لو جعلت كتابا، ولهذا اللي يعلق عليك الآن لأنه لا يسمع عنك ولا يعرف أنت ماذا تصنع. قلت يا أخي، قلت لي يا شيخ ماذا لو كان عندنا أكثر من 60 كتابا؟ قال ما شاء الله. قلت والله يا أخي أكثر من 60 كتاب، مو بكتاب واحد. هو يتمنى أن تشرح كتابا في الأدب، في الأدب يشرح، تشرح كتابا. زي الأخ اللي قال يا شيخ لو يعني جمعت الإخوة على الوسطية. هو وسطية من يا أخي؟ وسطية من؟ فليقول انت عندكم عمومات، انتم ما ادري ما عندكم الجرح والتعديل. لو طبع كتاب في الطلب، لو طبع كتاب زي الوسطية، ده نائم يا اخواني، ده نائم، ينبغي ان ينظر قبل ان يتكلم. تريد ادبا؟ هات كتاب في الادب، ما اخذ الا النذر اليسير، على الاقل مشاهير كتب الادب. ماذا تريد من كتب الادب؟ عايز مال؟ عايز مال؟ ما تريد اي كتب، لغة كتب لغة، مصطلح كتب مصطلح، أصول كتب أصول. لهذا قل اصبروا يا أخواني، اصبروا اصبروا يا أخواني، بارك الله فيكم، اصبر، لا تستعجل، لا تستعجل، وإن شاء الله بإذن الله سترى الثمرة بعد ذلك، ثمرة المتكاملة إن شاء الله تعالى بإذن الله. مسائل منهج، مسائل المنهج، مسائل مهضومة عندك، الطريقة، الكتب فتحت، يعني ابن حبان، يعني ايه البغوي، يعني ايه ابن عبد البر، يعني كل هذا الحمد لله. فاصبر، وإلا لو شرطت، والله يا اخواني لو شرطت دفعت الثمن. إن لم يكن في مسلتك فتشذ، فسيكون في نقص علمك. فلهذا العلم يحتاج إلى زمن طويل ودهر طويل. ولهذا يعني من اولى الفوائد اللي الواحد استفادها من درس شيخنا الشيخ ابن باز، من اولى الفوائد اللي هي الواحد يعني عرفها من اول اسبوع، لما الواحد نظر، كان الواحد وقتها عنده 26 سنه ونص، 27 سنه، 27. اما ارى طالب يا اخواني، الطالب اللي بجواري 70 سنه وانت جاي شيخ، احنا رايحين عند الشيخ ابن باز واحنا بنشرح في البخاري يا اخواني، وبنشرح في كتب الاعتقاد. هنا احنا رايحين من الشيخ ابن باز واحنا بنشرح هذا، انت الشيخ بتاع المكان والمنطقة. ولكن سبحان، اول ثمرة تقطفها من ان 27 من 70، يبقى ناقص كم يا اخوان؟ 2 وكام؟ 3 وكم سنة؟ 43؟ 43 سنة. يعني انت بينك وبين الطالب اللي بجوار 43 سنة عاما يا خضاء، ايه ده؟ والتاني 60 و55، فينك يا الله؟ يعني تحتاج تجلس الى هذا هذه المدة؟ ده ادب تتعلمه وتستفيده تنتفع به اول ما ترى. اذا الطريق طريق طويل، طريق طويل ويحتاج الى صبر. فيا اخواني اصبروا، بارك الله فيكم، لا يستعجل واحد. والله يا اخواني سترون ثمرة هذا. والله الطبيب لو ما صبر وحضر مؤتمرات واخذ كذا وتدرب تدريبا جيدا، ما صار الان اشهر اطباء في البلد او في المكان، والناس ترحل من كل مكان. لو استعجل مسألة الاجور وكذا وكثرت اخطاء، سوف ينصرف عنه الناس. كل واحد يستعجل في هذا لن يجني الا ثمرة قليلة بعد ذلك. فاصبر اصبر اصبر، ان شاء الله سترى باذن الله، باذن الله سترى يعني عاقبه هذا الصبر باذن الله عاقبه طيبه بعد هذا. نعم ايوه. اللي هو في ما لا يقبل القسمة، ما هو صح، في ما لا يقبل القسمة صحيح، ما هو ما في شفعة صح. لا ما واي ضرر
شخص
لا، لأن الثاني قد يمنعك من هذا، لن يأخذ منك. وفي نفس الوقت الشفعة تقبل قسمة، لأنك تبيع حصتك اللي هي مقبولة القسم، لأن النبي قال فإذا صرف الطرق وضربت الحدود وكذا، معناه في اللي يقبل القسمة. وإلا حجرت الناس، نجيب لك واحد، نأتيك بواحد أنت ترضاه كيف، قد يكون هو مرضي لكنك أنت لا ترضاه، وبالتالي سيقع هنا، سيقع الإشكالية، مش لن أشتري. نحن شركاء في بعير، في بعير، نحن شركاء في سيارة، فقد تحبسني إذا قلنا بهذا. لهذا نقول هذا يكون من باب الأدب، من باب الاستحباب، كما هو بوب هنا الباب الثاني اللي هو إذان الشريك ببيع داره وكذا، قبل ذلك يكون من باب الأدب، من باب الإحسان لأخيك، تأتي بالشريك الذي يرضاه أو تعرض عليه. لكن الكلام في الوجوب، فالوجوب فيما يكون هذا. ليه؟ لأن إذا اختلفنا قسم كل واحد من النصيبة فيما يقسم، يعني اختلفنا في الأرض، اختلفنا في كذا، فنستطيع أن نقسم. لكن إذا اختلفنا في بعير ماذا نصنع؟ نقسمه كيف؟ في سيارة نقسمها كيف؟ فلابد أن نأتي هنا إلى، فنقول هذا يكون على الاستحباب وليس على الوجوب. وعلى الإنسان أن ينفع أخاه وألا يؤذيه بأن يختار له الشريك الطيب، أو يعرض عليه مثلا الشريك، أو يعرض عليه هو نفسه أن يشتري، فإذا ما اشترك قال هات لك مثلا جار أو خلص نفسك، يعني مسالك اللي هي مسالك الإحسان. نعم نعم. كما تثبت ايه؟
الشفعة في العقار كالبيت والحانوت الصغيرين ونحوهما بعموم الأدلة.
إذا كان يمكن أن يقسم، لكن إذا كان لا يقسم لأن ما في عموم، أين العموم؟ النبي يقول فإذا صرفت، معناه في الذي يصرف فقط، وإذا قول الجماهير
هو المتردد في القسم بما ليس قسمة الشفعة، يعني أصدر رأس المسألة الأمور أدت الشفعة بما يكون قسمته،
فيما لا يمكن. فهم هنا بيرجحوا ان يجوز، يقول العموم، ما في عموم، شفع في كل شيء، شفع في كل شيء، اذا البغوي علق عليه من جهة الاسناد، ولو صح فهو محمول في كل شيء يمكن قسمته.
هو يقول يا شيخ هذا هو لدخول ذلك تحت مرات الاخذ بالشفعة، هو دفع الضرر عن الشريك النبي وفي حق النبي، وسط الادلة التي ذكرت في الباب الذي ذكرت على
ما في دليل واحد اللي هو دليل في كل شيء، بس هذا هو، وهذا متكلم فيه. وإن صح كما صححه البعض فهذا محمول في كل شيء يقسم، وإلا كانوا استدلوا به في الجار حقه بساقه به، كان يبقى دليل عشرة في الجار بلا نزاع. ليه؟ لأنه الجار خلاص في كل شيء. يعني يلحق بها حتى لو كان في شراكة خاصة، مش من كل وجه، يعني كل واحد بنى بيته الآن، كل واحد قسم أرضه الآن، عرفنا هذا، بس في إيه؟ منفع مشترك، ممر، هو تبينت الحدود لكن في ممر، فهذه يثبت به الشفعة. زي إحنا عندنا في الأراضي الزراعية كل واحد عارف أرضه، لكن فيه بين الأرضين مصرف، في مشترك، الترعة ترعة الري، مشتركة، الطريق المؤدي إلى الأرض مشترك، فتثبت الشفعة بهذا فيما زالت منافع عامة مشترك، في منافع عامة مشترك. نعم نعم. في الايه في الايه انت كجار بقى كجار له يعني وما زال مشاع يعني تقصد يعني عقار مشاع ما زال بين وبينه ايوه عشان عقار مشاع وجب الرجوع الى لشريك ليه بقى لان لو ما رضي بهذا وحصل اشكالية بيقسم كل واحد منا ياخذ كل واحد منا نصيبة يبقى لكن هنا لا يمكن ان ياخذ كل منا نصيب استحبابا ما في مشكلة استحبابا ما في مشكلة الاستحباب ما في مشكلة لكن وجوب هذا يحتاج الى دليل العموم حديثه ما فيه كلام والامر الثاني انه يمكن حمله على الحديث الاخر حديث الجابر في كل شيء يقسم نعم لانه نص الحديث ايه اصلا حديث جابر فيما يقسم قال النص قال هذا النص ها نص النبي صلى الله عليه وسلم لا قبلها لفظ اللي قبلها فيما يقسم لفظ اللي قبلها الشفعة فيما أعجب أنا قال الشفعة الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت تدفع الشفعة الشفعة فيما لم يقسم يعني إذا كانت ما زالت على المشاع ما زالت على المشاع معناه أنها تختص بماذا بما يقسم وما لا يقسم بما يقسم فإذا قسمت الحدود وتبينت يبقى كل واحد إيه يبقى لا شفعة طب إذا كان الشيء أصلا ما يقسم يبقى ما تدخل الشفعة نعم أنه كيف في كل شيء
فيما لم يقسم يعني هذا في شركاء في هذا البحير او في هذا البحير فهذا
طيب اكمل اكمل فاذا وقعت الطرق اذا صرفت الحدود طيب يلا اصرف لي الحدود في البعير
فذلك قول بوجود الابتداء لا
خلاص اذا ما يصرف في حدود يا اخويا مرتضى اذا ما يصرف في حدود ولا توجد في طرق هذا على الاستحباب هذا على الاستحباب لو الحديث الثاني تمام من كان يملك في ربعة او نخل فليس له ان يبيعه حتى يدين شريكه فان رضي اخذه وان كره تركه هو نفسه يقول الشافعي البغوي يقول ماذا ففيه دليل أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار إلا في العقار والأراضي وهو قول عامة أهل العلم فإن كان فيها أشجار مبنية فيثبت الشافعي عقوبة بأتباع الأرض ويروى عن أبي الزبير عن جابر قال صلى الله عليه وسلم كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإذا باع ولم يؤذنه فهو حق به حتى يؤذنه قال ففيه دليل على أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار والأراضي ما هو الربع والنخل يعود إلى الإيه؟ إلى الأرض يقول الشفعة في كل شيء شرك ربعة أو حائط والربعة هي إيه؟ المنزل الذي يربع به الإنسان ويتوطن يقول وهو قول عامة أهل العلم. وذهب بعض العلم لأن الشفعة ده تثبت في جميع الأموال المشتركة للعروض والحيوان وغيرها لما هو عن كذا، يبقى هذا قول عام يعني جماهير أهل العلم. إذا نفس النص الذي ذكرته هو دليل لمن يقول بأن القصة تكون في الأراضي والأشياء هذه اللي تقبل القصة. نعم. تمام. تخوي ابن عبر على هذا القول، هذا القول شاذ. على كل هي اجتهادية وفي من يقول بهذا، لكن هذا الذي يترجح عندنا، ترجح عندنا أنها تكون في الذي يقسم ويقبل القسمة. أما الصغير ما يقبل القسمة، الصغير هذا ما يقبل القسمة لأنها يفسد. نعم.